أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. نبدأ النشرة من تركيا، حيث وقع انفجار كبير بعد ظهر اليوم في شارع الاستقلال الشهير في مدينة اسطنبول الذي يتفرع من ساحة تقسيم في وسط المدينة. وحصل الانفجار بعيد الساعة 4 بالتوقيت المحلي في وقت كان حشد المرة كثيفا في شارع الاستقلال. وأكد حاكم اسطنبول أن الانفجار خلف عدة قتلى وجرحى، وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام تركية فإن الانفجار خلف 17 مصابا على الأقل. بينما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقال إنه أودى بحياة 6 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 50 آخرين. وأظهرت لقطات سيارات إسعاف وعربات إطفاء وشرطة في المكان الحادث، ولم يتضح على الفور سبب الانفجار. وقد تحدثت وسائل إعلام تركية عن عملية انتحارية، وأخلت الشرطة التركية منطقة تقسيم باسطنبول تحسبا لانفجار آخر. من جهته فتح المدعي العام في اسطنبول تحقيقا في الانفجار، مرجحا أنه عملية إرهابية. تحيي فرنسا اليوم الذكرى السنوية 7 لهجمات 13 من نوفمبر الإرهابية التي ضربت عدة أماكن في العاصمة الفرنسية وضواحيها في مثل هذا اليوم من العام 2015، وتصادف الذكرى هذا العام بعد سنة تقريبا على محاكمة المتهمين وعلى رأسهم صلاح عبد السلام. هجمات أمر بها تنظيم داعش ونفذتها خلية من 10 أشخاص عام 2015، وأسفرت عن مصرع نحو 130 شخصا. واستهدفت الهجمات مسرح الباتاكلون وأمام ستاد دو فرانس وعدد من المقاهي في العاصمة والباحات الخارجية. عثر رجال الإنقاذ في الدفاع المدني الفرنسي ليل السبت الأحد على جثة شخص في حطام المبنيين اللذين انهارا صباح السبت في وسط مدينة ليل شمال البلاد، حيث كان البحث جاريا عن مفقود في الحطام المؤلف من مبنيين من 3 طبقات أحدهما كان في حالة ترميم. نبقى في فرنسا، حيث أعلنت سلطات مطار شارل ديغول وفاة البطل الحقيقي لفيلم ذا تيرمينال، وهو المعارض الإيراني مهران كريمي ناصر الذي عاش 18 عاما داخل المطار. وتوفي كريمي يوم السبت إثر إصابته بأزمة وفقا لمسؤول في إدارة المطار. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس الأحد عن المسؤول قوله إن الفريق الطبي بالمطار حاول علاج كريمي لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه. وعاش كريمي في المبنى رقم 1 بالمطار منذ العام 88 حتى العام 2006 على خلفية فقدانه أوراقه الثبوتية التي تمكن إدارة المطار من السماح له بمغادرة المطار باتجاه بريطانيا، حيث كانت وجهته الرئيسية قبل 34 عاما. كان كريمي ينام على مقعد بلاستيك ويقيم صداقات مع عمال المطار، وأطلق عليه الموظفون لقب اللورد ألفريد. واستوحى المخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرغ قصة فيلم ذا تيرمينال من كريمي، وأدى شخصيته الممثل الشهير توم هونكس. ألقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش يوم الأحد في افتتاح الدور الثاني للبرلمان. وفي هذه المناسبة قال الملك عبد الله إن حل القضية الفلسطينية يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا بأنها على رأس أولوياتنا. وشدد ملك الأردن على أن بلاده تواصل القيام بدورها المحوري في الإقليم بمواكبة المتغيرات المتسارعة من حولنا في المنطقة والعالم. وتابع قوله إن المملكة الهاشمية تستثمر الموقع الجيوسياسي المتميز الذي يمثل نقطة ربط حيوية بين الدول، ولا بد من اغتنامها عبر بناء شراكات عربية وإقليمية واسعة تحقق المصالح المشتركة وتعزز مكتسباتنا الوطنية، مضيفا بأن هذا الدور المحوري للأردن سيبقى منصبا على الدفاع عن القضية الفلسطينية التي كنا وما زلنا وسنبقى على مواقفنا الداعمة لها. وأردف العاهل الأردني يقول: وهي، أي القضية الفلسطينية، على رأس أولوياتنا، ولا سبيل لتجاوزها إلا بحل عادل وشامل يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 من حزيران يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. واستطرد الملك عبد الله الثاني التزاما بمسؤوليتنا التاريخية التي نحملها بكل أمانة. سنواصل دورنا في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها. وأكد أن غياب أفق للحل السياسي ينبغي ألا يحول دون مواصلة العمل لدعم الأشقاء الفلسطينيين اقتصاديا لتعزيز صمودهم على أرضهم وتثبيت حقوقهم المشروعة. وتابع الملك الأردني يقول: لأننا الأقرب إليهم سنعمل على أن يكونوا شركاء أساسيين في المشاريع الإقليمية ولا نقبل بتهميشهم، ونجدد تأكيدنا على أن التمكين الاقتصادي ليس بديلا عن الحل السياسي. كما تناول العاهل الأردني في خطابه خطاب العرش محاور داخلية عديدة، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق بين السلطات المختلفة. أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مباحثات بشأن تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة في أعقاب تهديد أطلقته جماعة الحوثي اليمنية. وجاء هذا الاتصال الهاتفي بين الزعيمين الفرنسي والسعودي، وأفادت مصادر إعلامية بأن ماكرون عبر عن دعم بلاده للأمن والاستقرار في المنطقة، واستعرض الطرفان المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار، كما بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية. ويوم الخميس هددت جماعة الحوثي اليمنية بخوض معارك بحرية شديدة ضد التحالف العسكري العربي تقوده السعودية غداة تنفيذ الجماعة هجوما على ميناء نفط جنوب شرق اليمن، لاقى تنديدا عربيا ودوليا. وبحسب قصر الإليزي، فإن الرئيس ماكرون والأمير محمد بن سلمان أكدا في الاتصال الهاتفي بينهما ضرورة انتخاب رئيس للبنان وإجراء إصلاحات هيكلية. انتهت الانتخابات التشريعية والبلدية في البحرين مساء السبت، وشهدت مشاركة الأعلى منذ 20 عاما، لكن أسفرت النتائج الرسمية للانتخابات هذه عن إعادة على أغلب المقاعد. جاء ذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الوطنية غداة إجراء الاقتراع بمختلف أنحاء البلاد، وسط مشاركة قدرت رسميا ب 73%. والسبت صوت ناخبو البحرين وعددهم 344,713 ناخبا في 15 مركز عام و40 مركز فرعي لاختيار 40 نائب لتمثيلهم في مجلس النواب و30 عضو بالمجالس البلدية من بين 507 مرشحين، منهم 94 امرأة حسب القوائم النهائية. وأعلنت الوكالة تفاصيل النتائج الرسمية التي اعتمدتها اللجنة المشرفة على الانتخابات، وأظهرت النتائج الرسمية للانتخابات النيابية إعادة على 34 مقعدا وفوز 6 أعضاء بينهم امرأة. كما شهدت الانتخابات البلدية إعادة على 23 مقعدا وفوز 7 أعضاء بينهم امرأة أيضا. والإعادة وفق النظام الانتخابي البحريني تكون بين أعلى مرشحين بالدائرة الانتخابية لم يتجاوز أحدهما نسبة الفوز المقررة. وبحسب أمر ملكي في سبتمبر أيلول الماضي، تجري جولة الإعادة في 19 نوفمبر تشرين الثاني بالداخل، على أن تجرى خارج البلاد في السفارات والبعثات التابعة منتصف الشهر ذاته بعد أن أجريت في اليوم الثامن منه. وفي 8 نوفمبر أدلى البحرينيون المقيمون في الخارج بأصواتهم في 37 مقرا دبلوماسيا حول العالم. رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرارات الأممية بشأن القضية الفلسطينية، بما فيها قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس. وأشادت المنظمة في بيان صدر عنها الأحد بمواقف الدول التي ساهمت في رعاية ودعم هذه القرارات، تأكيدا على التزامها بالقانون الدولي وانسجاما مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق والعدل والسلام. ويوم الجمعة أعلنت الخارجية الفلسطينية أن لجنة أممية مختصة اعتمدت طلب فلسطين فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية في تحديد ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وغير القانوني وجرائمه. وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أن هذه القرارات تعبر عن التزام ودعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مجددة دعوتها المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده من أجل وضع الآليات الكفيلة بإنفاذ وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. من جهتها رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقرارات الصادرة عن اللجنة الرابعة الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي تمثل دعما دوليا واسع النطاق وسيتم اعتمادها لاحقا بالجمعية العامة للأمم المتحدة. الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي قال في تصريح له إن هذه القرارات تتسق مع المواقف والقرارات الدولية التاريخية الصادرة عن الأمم المتحدة الضامنة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير وممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس. أما السلطات الإسرائيلية الحالية فاستنكرت طلب فلسطين فتوى من العدل الدولية بشأن الاحتلال، وقال رئيس الحكومة المنتهية ولايته يائير لابيد أن الخطوة قد تضر بكل احتمالية للقيام بعملية سلمية في المستقبل. منح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ يوم الأحد زعيم حزب الليكود رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو تفويضا بتشكيل الحكومة المقبلة بعد فوز معسكره في انتخابات الأول من هذا الشهر. وسبق وأن شغل نتنياهو منصب رئاسة الوزراء بين فترة 96 و99 ثم لمدة 12 عاما متواصلة بين 2009 و2021. والتقى نتنياهو يوم الأحد مع هرتزوغ في منزله ومنحه الأخير تفويضا بتشكيل الحكومة. هرتزوغ قال خلال مراسم منح نتنياهو التفويض: حقيقة أن هناك محاكمة ضد نتنياهو لم تغب عني، لكن هناك قرار للمحكمة العليا حول الموضوع. ومضى مخاطبا نتنياهو: لذلك بعد التفكير ووفقا للقانون قررت أن أعهد إليك بتشكيل الحكومة. وكانت المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية رفضت التماسات لمنع نتنياهو من تولي منصب رئاسة الحكومة في ظل محاكمته التي بدأت في أيار مي من العام 2020 في قضايا فساد تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال. وأمام نتنياهو مهلة من 28 يوما اعتبارا من الأحد لتشكيل الحكومة، يمكن أن يمددها الرئيس 14 يوما أخرى، وفي حال فشل نتنياهو سيكلف الرئيس هرتزوغ مرشحا آخر. نتنياهو قال في تصريحات عقب تكليفه: أشعر أنني متحمس مثل المرة الأولى التي حصلت فيها على التفويض قبل 26 عاما، وتبع سأكون رئيس وزراء للجميع لمن انتخبوني ومن لم يفعلوا، هذا ما أؤمن به، هذه مسؤوليتي، يقول نتنياهو. والانتخابات الأخيرة هي الخامسة خلال أقل من 4 سنوات في ظل استقطاب حاد وعدم استقرار سياسي في إسرائيل. وفاز حزب الليكود ب32 مقعدا في انتخابات الكنيست، وفاز حلفاؤه ب32 مقعدا أيضا، ما يجعل المجموع 64 مقعدا من أصل 120. شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة أن يعي الجانب الأوروبي أن مسار 25 تموز 2021 كان ضروريا لإنقاذ تونس. وجاء ذلك وفق بيان الرئاسة عقب لقاء الرئيس سعيد مع المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدي رندرز في العاصمة تونس بحضور وزيرة العدل التونسية ليلى جفال. وذكر البيان الرئاسي أن الرئيس سعيد أوضح أن حقيقة الأوضاع في تونس عكس ما تروج له بعض الدوائر في الداخل والخارج. وأضاف البيان أن الرئيس عبر عن ضرورة أن يعي الجانب الأوروبي، وهو بالتأكيد على علم بعديد الحقائق والتفاصيل، أن المسار الذي انطلق يوم 25 يوليو 21 كان ضروريا لإنقاذ الدولة والوطن، والكلمة النهائية ستكون للشعب التونسي صاحب السيادة. وأشار الرئيس سعيد إلى أن الأوضاع لا يمكن أن تستقيم إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع، وتطرق إلى التجربة التونسية العريقة في القانون مقارنة بعديد الدول الأوروبية كفكرة الدستور والقانون الانتخابي وحقوق المرأة وغيره. وأكد أن التاريخ لا يعود إلى الوراء، والحريات ليست نصوصا بل يجب أن تكون ممارسة في كل آن وحين، وأن العدالة ليست شعارا ولا قصورا بل يجب أن تجسد في كل المجالات، يقول البيان الرئاسي التونسي. قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية إن الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس 100 مليون يورو لدعم الموازنة. وأضافت الوزارة أن المنحة ستوجه لدعم الإجراءات الرامية للتخفيف من تداعيات جائحة الكورونا ودعم النشاط الاقتصادي، وبأن التوقيع على اتفاقية التمويل سيتم هذا الاثنين بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط. وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فقامتها تداعيات تفشي جائحة الكوفيد وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الحرب الروسية على أوكرانيا. قال المستشار الألماني أولاف شولتز يوم السبت إن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات إضافية على إيران الأسبوع المقبل على خلفية قمع سلطات البلاد للاحتجاجات. وقال شولتز إن الكلمات وحدها لا تكفي لوصف هذه القصوى والتجاهل لحياة الإنسان، لهذا السبب نتخذ إجراءات. وأضاف قدم الاتحاد الأوروبي بالفعل حزما من العقوبات ضد إيران تركز بشكل أساسي على المسؤولين عن هذا العنف ضد شعوبهم، وسيفرض الاتحاد عقوبات إضافية اعتبارا من الاثنين. وأكد شولتز دعمه جهود جمع الأدلة لتقديم جونات إلى العدالة، داعيا إلى عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة التحقيق في جرائم النظام الإيراني. وأشار إلى أن الحكومة الإيرانية مسؤولة عن اندلاع أعمال العنف الحالية، داعيا إياها إلى وقف فوري للعنف وإطلاق سراح السجناء السياسيين والصحفيين، موضحا أن التهديدات التي أطلقها مؤخرا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ضد ألمانيا بسبب موقفها من الاحتجاجات لن تؤثر على دعم برلين للشعب الإيراني. وصل المجسم الرسمي لكأس العالم لكرة القدم إلى قطر يوم الأحد بعد جولة ترويجية شملت 54 دولة آخرها السعودية. وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم بين 20 نوفمبر الجاري و 18 من ديسمبر كانون الأول المقبل، ويمنح الكأس للمنتخب الفائز بالبطولة، لكنه يبقى ملكا للاتحاد الدولي، وهي مصنوعة من الذهب الخالص ويبلغ وزنها 6 كيلوغرامات و 142 جراما، ومنقوش على سطحها صورة لشخصين يحملان الكرة الأرضية عاليا، ويرجع تصميمها الحالي إلى العام 1974. ومثلت الجولة الترويجية فرصة للجماهير من أجل مشاهدة كأس العالم الأصلية التي سيتنافس عليها 32 منتخبا، ويقتنصها المنتخب الفائز بالمباراة النهائية على ملعب لوسيل في 18 ديسمبر كانون الأول المقبل. وتنطلق بطولة قطر 2022 بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب البيت في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، أشكر لكم حسن متابعتكم، ويتجدد اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.